أن حدث بها بالقراءة عرضا على الشيخ، يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. كل هذا القراءة عرضا على الشيخ، وهذا واضح، لأنه قال: قرأت قرئ وأنا أسمع. فإن أطلق هون، فإن أطلق حط عليها، لأنه هذا القول وهو القول الثاني. فإن أطلق أطلق ذلك، هذا القول الثاني اللي جاي معنا بعد منه الثالث. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، إمام مالك صاحب المذهب المالكي عالم أهل المدينة، والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري، ويحيى ابن سعيد القطان. إذا كنت تحطوا الإمام مالك 179 وفاته، مالك ابن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله، البخاري محمد ابن إسماعيل 256، يحيى ابن سعيد القطان 198، الزهري 124، سفيان ابن عيينة والله يمكن 182، سفيان ابن عيينة نعم. ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ: سمعت أيضا بالقراءة عرضا على الشيخ، حدثني أو قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، حتى إن منهم من سوغ: سمعت أيضا في القراءة عرضا على الشيخ. ومنع من ذلك سمعت أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل 241، والنسائي أحمد بن شعيب النسائي 303 وفاته، وابن المبارك عبد الله بن المبارك 181، عبد الله بن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي، يعني كمر معنا يحيى بن سعيد القطان، هذا يحيى بن يحيى التميمي، لحظة والله النيسابوري كمر معنا. والثالث شوف هذا هون بقى الثالث، يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ عرضا، أنه يجوز كل موضوعنا هلا القراءة عرضا على الشيخ. القول الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي محمد بن إدريس إمام الشافعي 204، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح 261، والنسائي أحمد بن شعيب 303 أيضا، وجمهور المشارقة، يعني لا يجوز حدثنا وإنما أخبرنا، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين بالقراءة عرضا على الشيخ. أيضا يقول: ما يقول سمعت، وإنما قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع إلى آخره. وقد قيل، طبعا نقول قد قيل قول ضعيف، يعني إن أول من فرق بينهما ابن وهب، عبد الله بن وهب 197 وفاته، قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح يعني، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج، مر معنا عبد الملك ابن جريج قديش 150، والأوزاعي، الأوزاعي إمام أهل الشام اسمه عبد الرحمن ابن عمر وفاته 157، يعني سبق عبد الله بن وهب إلى التفريق بينهما، بين سمعت وبين قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أسمع. قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. هون في عنا تعليق طويل لأحمد شاكر رحمه الله. الراوي إذا قرأ على شيخه، أي معناته القراءة عرضا على الشيخ، الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت، لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع. إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع، إن كان القارئ غيره، مو عم يقرأ الشيخ، غيره لكنه هو يسمع أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى، وله أيضا أن يقول حدثنا فلان بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك، لكن لا يقول سمعته. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه، إنه قال حدثنا وأخبرنا ما قال قراءة عليه، شو حكمه؟ فمنعه بعضهم وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. القاضي عياض رحمه الله، عياض مرمان، عياض بن موسى 544. نعم. والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا، وممن كان يقول به النسائي صاحب السنن وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب، ما مر معنا أنه أول من فرق بينهما عبد الله بن وهب. قال ابن الصلاح الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين. ثم خصص النوع الأول بقوله حدثنا بقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني، البرقاني أحمد بن محمد، وفاته 425، عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي، الهروي 368. نعم. أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري، هذا الخراساني الهروي أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، لأن هذا الفربري راوية البخاري، يقال فربري وفربري والفتح أفصح، يعني مع جواز الأمرين بفتح الفاء وكسرها، والفتح أشهر الفربري، نسبة إلى فربر قرية من بخارى، قرية من قرى بخارى. فهذا الفربري الذي روى البخاري عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري والمحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربي، الفربي محمد بن يوسف اسمه، راوي صحيح البخاري عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين، وفربر بلد قرب بخارى. قال الفربري: سمعت الجامعة، يعني الصحيح صحيح البخاري، في سنة 48 و200، ومرة أخرى سنة 52 و200، يعني بيناتهم قديش؟ 4 سنوات. 248 أول مرة سمع صحيح البخاري، والمرة الأخرى 252. وقال الكشميهني أو الكشميهني: سمعت منه بفربر الصحيح. مات الفربري في 10 بقينا من شوال سنة 320، وقد أشرف على 90، صار أشرف على 90 سنة. ويروى عن الفربري أنه قال، يروى ضعيف طبعا، سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، وفي رواية 70,000 رجل، ما بقي أحد يروي غيري، يرويه غيري، وإلا وسمعه كثيرون، لكن هو الراوية للبخاري الفربري هذا. نعم. ومثل ما أن الكشميهني سمع كمان راوية البخاري، سمع البخاري من البخاري، نعم، سمع منه بفربر الصحيح. شوفوا عم يقول هوني هذا الهروي أحد رؤساء أهل الحديث في خراسان، أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث: حدثكم الفربري. هذا تكلف، وكل حديث بده يكون. فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه، فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله، وقال له في جميعه: أخبركم الفربري، والله أعلم. وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله، يعني كل حديث رواه يقول حدثكم الفربري، لا، لا يشترط ذلك. نجي لهون فوق فرع، الله يجيبنا من الفروع. نعم. إذا قرئ، شو عندكم أنتو؟ قرأ، لا سوى قرئ. إذا قرئ على الشيخ، مو القراءة عرضا على الشيخ، فهون قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، الشيخ يعني، فجيد قوي. إذا قرئ على الشيخ والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، وإن لم يحفظ الشيخ والنسخة بيد موثوق به، فكذلك على الصحيح المختار الراجح، مقبول يعني. ومنع من ذلك مانعون وهو عسير، أو وهو عسر، وهيك عنكون عسر. نعم. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، يعني الطلاب كلهم عم يسمعوا والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه والنسخة في يد رجل موثوق به، صحت القراءة عرضا على الشيخ. هذا أول فرع. فرع 2: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه، يعني كل الشيخ قرئ عليه هذا وسكت يكفي عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية مثل داود الظاهري، ابن حزم الأندلسي، ومن يقول بقولهما: وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك. لكن عند الجمهور لا، هذا خلاف رأي الجمهور. أما عند الجمهور إذا كان الشيخ يقرأ عليه شيئا وهو يحفظه، والنسخة بيد رجل موثوق به، وسكت الشيخ كفى ذلك، ولا يشترط استنطاقه في كل رواية. بس هذول الظاهرية من باب التشدد قالوا لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي مر معنا، إبراهيم ابن علي، وفاته 476، إبراهيم ابن علي وفاته 476، وابن الصباغ، هذا كمان الصباغ من الشافعية، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد، عبد السيد ابن محمد وفاته 477. ايوه. وسليم الرازي، سليم ابن ايوب الرازي الشافعي ابو الفتح، وفاته 447. قال ابن الصباغ، هذا من الشافعية اللي مر معنا، لا ان لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. اما الجمهور على الجواز، اي اراء لهؤلاء ثلاثة، فرع فرع الثالث يعني. قال ابن وهبين، دائما اذا اطلق ابن وهب فهو عبد الله ابن وهب، والحاكم اذا اطلق الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين محمد ابن عبد الله وفاته 405، يقول شو عندكم انتو، يقول يعني ان الحاكم ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب الى الفرق بين حدثني وحدثنا، وكذلك بين اخبرني واخبرنا، وسبقه الى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله. فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها، بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب، قال ابن وهب والحاكم يعني وقال الحاكم، وجملة يقول فيما قرئ على الشيخ إلى آخره هي مقول قال، قال ابن وهب، ومفعوله كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزة. موجودة عندكم؟ أقول وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال يعني الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، لأنه ما في غيره عم يسمع من الشيخ، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، يعني حدث الجميع، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وحده أخبرني حدثني، إذا كان معه جماعة أخبرنا حدثنا. نعم. ثم قال وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق، يعني التفريق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، حدثني إذا كان وحده يسمع من الشيخ، أخبرني إذا كان وحده، إذا كان جماعة حدثنا وأخبرنا. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني، لأن عدم غيره هو الأصل، ما له متذكر أنه كان في حدا معه. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام شيخ البخاري عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه لأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص يقول حدثني فقط، لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العربي، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره. إذن يعني التفريق هذا للاستحباب مو للوجوب، وإذا بيجوز إذا كان واحد يقول حدثنا، إذا كان معه حدا يقول حدثني، كله جائز. نرجع لفوق شيخي. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني. إيه هو قرئ هنا. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ عليه الشيخ وهو وحده حدثني. هون عندي كلمة الصواب ما في التعليق، يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني. هنا. فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا. ذكره الترمذي في العلل الصغير الملحق بالجامع، هذا موجود عن كل مكان. يعني الترمذي له العلل الصغرى والعلل الكبرى. العلل الصغرى في آخر السنن، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقد طبعت في مجلدين كبيرين تحقيق دكتور نور الدين عتر. أما العلل الكبرى الآن طبعت من جديد في مجلدين كبيرين أيضا بتحقيق حمزة ديب مصطفى، واحد جديد ولا ما عرفته من وال. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، يعني للتفريق بين انه سمع وحده او سمع مع الناس. وحده حدثني، مع الناس حدثنا او اخبرنا. فان شك اتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني او اخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. ابن الصلاح ابو عمرو، البيهقي احمد ابن الحسين ابو بكر البيهقي من بلد بيهق قريب من نيسابور في بلاد العجم، وفاة البيهقي 458 هجري. عن يحيى بن سعيد القطان 198، مر معنا هذا من شوية، يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. على رأي يحيى بن سعيد القطان إذا شك أنه هل سمع وحده أو مع غيره فيأتي بالأدنى، يعني بجملة حدثنا أو أخبرنا، ولا يقول حدثني وأخبرني. أما نيكي بما أن التفريق ليس واجبا وإنما هو مستحب. قال الخطيب البغدادي، وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. في عنا تعليق أحمد الشافعي هون. كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره، إنما نخليها كما هي. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ، يعني وإن كان رأي هذا القارئ أنه كلاهما سواء، لكن طالما وجد في كتب المتقدمين هذا فليدعه على لفظه أخبرنا حدثنا كما هو ولا يتصرف به. وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهما، ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النخل. هذا مخطوط، وهكذا قال مؤلفه دعه كما هو أمانة، حتى إذا كان له رأي يعلق تعليق، يضع حط رقم حط عاد. وقول الكثير لا فرق بين أن يقول أخبرني وحدثني وأخبرنا وحدثنا، يعني لأنه يرى التسوية. أما هو المؤلف قد يرى التفريق بينهما، فليدعه على ما هو عليه ولا يتصرف في النسخة المخطوطة لهذا المؤلف من المتقدمين. وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة، فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر، وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. أن الشيخ يرى التسوية هو ذكره بالمعنى. هكذا قال بعضهم، وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق، يعني خلي عبارة الشيخ كما هي، جاء بالإفراد نتركه بالإفراد، جاء بالجمع نتركه بالجمع، وهو الحق، لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن الصلاح: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه، يعني ولا تتصرف فيه. إذا هذا الأولى، يعني في كتب المتقدمين لما نشوف بعض العبارات من هذا النوع دعها كما هي. فرع آخر رقم 4: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، عم يسمع من الشيخ وعم يكتب بأن واحد عم ينسخ، فمنع من ذلك عندي قوله اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، قوله ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح، يعني يقرأ على الشيخ وينسخ، فجمع بين القراءة والنسخ. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي 285، وابن عدي عبد الله بن عدي 365، وأبو إسحاق الإسفرايني، يعني كمر معنا إسحاق الشيرازي، هذا الإسفرايني غيره إبراهيم بن محمد 418 وفاته. هذول منعوا أن القراءة والنسخ في آن واحد. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، ما لي مطالعوا هذا قديش، يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، مر معنا ده موسى بن هارون الحمال الحافظ من الحفاظ الكبار، ده عنكن وجوده ولا وجوزه بالدال بالزاي؟ يعني بالزاي هو الصواب، انه في بعض النسخ وجوده، لا وجوزه يعني قال بجوازه. موسى بن هارون الحمال الحافظ 294 وفاته. مر معنا هذا موسى بن هارون الحمال الحافظ أبو عمران البزار، مولده ووفاته ببغداد 294. نعم. وكان ابن المبارك عبد الله ينسخ وهو يقرأ عليه. هون اللي جاي بقى شو كلام على هذا. إذا كان رجل يستطيع أن يجمع بين السماع والنسخ لا بأس بذلك، أو يستطيع أن يجمع بين القراءة والنسخ لا بأس بذلك. أما إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينهما وقد يختلط عليه الأمران لا يجوز. يجوز جاي الكلام هذا اللون. وهذا الكلام عمول انظر الكفاية الخطيب البغدادي متكلم بهذا الموضوع طويلا. وقال أبو حاتم، من أبو حاتم؟ ابن حبان، محمد ابن حبان البستي، محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح، وفاته 354. أنه عنا أبو حاتم الرازي وأبو حاتم البستي، هو المقصود فيه أبو حاتم صاحب الصحيح، محمد ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان، وفاته 354 ببست. لحظة بالله، خلوكم معنا شوية. هون أبو حاتم بيظهر أن الشيخ أحمد شاكر هو المخطئ، أنه إذا أطلق أبو حاتم فهو أبو حاتم الرازي، وإلا يقال وقال ابن حبان. هون أبو حاتم، إذن هو أبو حاتم الرازي. لا لا لا، شو شوها كمل. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم. شيخي لذلك هلا أبو حاتم الرازي قديش وفاته شيخي؟ هلا مر معنا قديش أبو حاتم الرازي؟ غلطان يا شيخي، سيكون هذا ابنه، ابن أبي حاتم، ابن أبو حاتم الأب. ها معقول؟ أبو حاتم محمد ابن إدريس 277، وعارم لأنه هون اللي بعد منه عم يقول. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم، عارم وفاته 224. تمام، يقول بين الأمانيك ابن حبان 354، لا يمكن أن يكون بيناتهم في مسافة طويلة. فإذا أبو حاتم هو الرازي، هون المقصود أبو حاتم الرازي. شوفوا يا بيا، صبي عنا هذا عارم. ما إله إلا الله وحده لا شريك له. أنه هذا عارم أخي، لقب، لقب عارم من العرامة من الشدة، وهو اسمه عارم. وين هو المعنى هذا عارم؟ محمد ابن الفضل السدوسي. اكتبوا عارم، اسمه محمد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، مات سنة 224 هجري، ثقة تغير في آخر عمره. محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، مات سنة 224 هجري، ثقة تغير في آخر عمره. فممكن أنه أبو حاتم الرازي سؤال كتبت عند عارم، عارم أكبر من 224، هو 277 وفاته، في بيناتهم مسافة ممكن. أما 354 من حبان لا يمكن أن يكون اجتمعوا مع بعض. شو اللغة منين هي تتواكل؟ كتبت الحديثة، لا هون عندي بالمخطوط كتبت عند عارم، لذلك تناسب أن يكون قد اجتمع به وكتب عنده، فبده يكون أبو حاتم الرازي. ولذلك بيكون بقى تحت أنه لمن قال أبو حاتم هو ابن حبان البستي وهم من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، بل هو أبو حاتم الرازي رحمه الله. وقال أبو حاتم الرازي كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو ابن مرزوق وهو يقرأ ابن مرزوق كمان. هذا مالي مطالعونه والله وين عمر ابن مرزوق ما ادري شو فاتونه بعد. نعم سيدي. وحضرت دار قطني، دار قطني علي بن عمر 385. وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وانت تنسخ. والشاهدون يعني انه هل يجوز السماع مع النسخ بان واحد؟ فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وانت تنسخ. فقال سؤاله الدار قطني: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ عم يمتحنه ليشوف صحيح يعني. فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. إذا لأمثال هؤلاء بيجوز أنه يجمع بين النسخ والسماع، اما اذا كان يختلط عليه الامر لا. في رقم هون عندكم شيء ولا لا؟ نعم. هلا ما له علاقه هذا شيء جديد هلا. وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس اسماعيل الصفار. هلا هو اسماعيل الصفار هذيك انتهت قصه ثانيه هي. حضر الدار قطني وهو شاب، فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي. هلا المملي اسماعيل الصفار والسمعان الدار قطني، ذلك قصه جديده صارت. ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك من مين؟ من الصفار وانت تنسخ. فقال: فهمي للاملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم املى الشيخ حديثا الى الان؟ فقال الدار قطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. طيب، قلت القائل الأمين ابن كثير، وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، أبو الحجاج المزي جمال الدين لقبه، اسمه يوسف ابن الزكي، 742 وفاته. في شي تعليق انتو عندكم هنا؟ في بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة المزي، يعني نسبة إلى المزة، وهي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. قديما كانت قرية لصارت جزء من المدينة. والحافظ المزي هو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يعني طبع الآن 35 مجلد، الذي اختصره الحافظ الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب، طبعت خلاصته للخزرجي، مطبوع بمجلد واحد. وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الأصل، 12 مجلد موجود هذا، وسماه تهذيب التهذيب، طبع بحيدر أباد الدكن بالهند. أنه هلا اللي بين يدينا كلها تصويرات، عم تصور نفس النسخة الهندية عم تصور، وإلا هي الأصل تهذيب التهذيب طبع بالهند، تهذيب الكمال الآن طبع في دمشق من جديد، هذا اللي طبعته مؤسسة الرسالة، تقريب التهذيب لا، وسماه تهذيب التهذيب، طبع بحيدر أباد الدكن بالهند، ومختصره تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك 5 مرات بالهند. هذا عم يحكي طبعا الهندية القديمة شيخ أحمد شاكر. بعدين طبع بمصر مجلدين تحقيق عبد اللطيف عبد الوهاب، توفي كمان. الآن طبع طبعة جديدة بتحقيق محمد عوامي، والآن طبع طبعة جديدة بتحقيق بكر أبو زيد، لذلك صارت عدة طبعات. هلا آخر طبعة بتحقيق الشيخ والدكتور بكر أبو زيد. نعم، كل واحد عم يستدرك. هلا كمان بكر ابو زيد استدرك كثير من الاشياء على محمد عوامي، محمد عوامي استدرك على النسخه التي قبله المصريه، والمصرية استدركت على الهندية وهكذا. وللحافظ ابن كثير مؤلف في هذا المختصر اللي هو اختصار علوم الحديث الذي بين أيدينا وأصله لابن الصلاح كتاب التكميل بأسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي وهما التهذيب وميزان الاعتدال، وزاد عليهما جرحا وتعديلا، لكن هذا كتاب ما طويع حتى الآن لابن كثير رحمه الله. جمع بين كتاب شيخه المزي وشيخه الذهبي بينهما. طبعا شيخه انه ابن كثير الله يرحمه لمن جاء الى دمشق تزوج بنت الحافظ المزي وقرأ عليه فهو شيخه، والحافظ الذهبي شيخه. ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام شيخه، وابن قيم الجوزية كمان يعتبر من مشايخه. لذلك دول كلهم كانوا في فترة واحدة في بلاد الشام من كبار علماء الدنيا، وإن كان عندنا أربعة دول كانوا بجيل واحد: الحافظ المزي، الحافظ الذهبي، الحافظ البرزالي، وابن تيمية. دول دائما أربعة كانوا مع بعضهم البعض. ابن تيمية أصله من حران الجزيرة حدود تركيا، والذهبي من كفر بطنة، والمزي من المزة، والحافظ البرزالي من برزالة بآخر مصر من قريب من أفريقيا. هذول كانوا من كبار علماء، درس عليهم ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية، كذلك ابن كثير درس على ابن تيمية، ولما توفي ابن تيمية كمان درس بعض الشيء على ابن قيم الجوزية. فكلهم هذول من العلماء الذين كانوا في الشام، هذول اجوا من بعد النووي، النووي قبل منهم. لا سوي الورق ايه مزبوط، لا مو بكثير، النووي لما توفي في دمشق طبعا عمره 45 سنة، توفي سنة 676، كان عمر ابن تيمية 15 عام، كان صغير يعني. فيعني هذول لانه هلا شوفوا حوران انتجت علماء كثيرين، لكن من اشهرهم هذول الثلاثة: ابن كثير من بصرة الشام قرية اسمها مجيدل، وابن قيم الجوزية من ازرع اللي هي كان قديم يسموها الزرع، والنووي من نوى، والا في كمان علماء اخرين من ازرعات اللي هي درعة اسمها ازرعات، والنسبة اليها ازرعي. في كثير من العلماء الازرعي من علماء درعة. فاذا هذه المنطقة حوران انتجت ايضا من العلماء قديما وحديثا. نعم سيد نجا هوني. والحافظ ابن كثير كان زوجا لبنت الحافظ المزي رحمهم الله جميعا الله يرحمهم. اقول والكتب المذكورة هنا مطبوعة جميعا سوى تهذيب الذهبي وتكميل ابن كثير فهما مخطوطان. ومن التهذيب نسخة مصورة فيها خرم يسير موجودة من الأخير عنكم. طيب نرجع لفوق أخي. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، نعس ينعس، نعم، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، هذا نعسان هيك، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ. اللي صحيان عم يغلط، هو نعسان عرفان شو عم يحكي الشيخ، والشيخ ناعس وهو أنبه، يعني أشد نباهة، أنبه منه. قال وانظر، ومن التذهيب كذا، وانظر في شيء آخر، وين نعم نحكي نحن، وهو أنبه منه. ذكر نحو من ذلك السبكي في طبقات الشافعية، وعقب بقوله وهذا من عجائب الأمور. أقول ومثل هذه الدقة اليوم تكاد تكون معدومة، يعني هذا الحفظ الغريب اللي كان موجود في ذاك الوقت انه يحفظ. لما اعترضوا عبد الدار القطني قام سرد 18 احاديث باسانيدها ومتونها، وقال له ما بيجوز انه انت تنسخ وتسمع بآن واحد. الله اكبر. ترمده الله برحمته يكتب في مجن اذنها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما اذا كان القارئ سريع القراءه او كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار انه يغتفر اليسير من ذلك، انه اذا كان يفهم ما يقرا مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي ان يجبر ذلك بالاجازه بعد ذلك كله، يعني بعد ما قرا الكتاب عرض القراءه على الشيخ ثم اخذ اجازه من الشيخ بهذا الكتاب فيجبر بذلك. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، انه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم.